أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المبحث الرابع في التمني. التمني هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى ولا يتوقع حصوله، إما لكونه مستحيلا كقوله ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. يتمنى أن يعود شبابا، لكن هل أن الشباب يعود؟ هيهات. فهذا تمني. وإما لكونه ممكنا غير مطموع في نيله كقوله تعالى يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. الكل يطمع أن يحصل على ما حصل عليه قارون من الأموال. وإذا كان الأمر المحبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا، ويعبر فيه بعسى ولعل كقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وعسى الله أن يأتي بالفتح، لأن هذه مما يرجى حصولها فتطلب ترجيا. وقد تستعمل في الترجي ليت لغرض بلاغي، وللتمني أربع أدوات، واحدة أصلية وهي ليت، وثلاث غير أصلية نائبة عنها ويتمنى بها لغرض بلاغي، وهي هل كقوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. يتمنى أن يكون له شفعاء ليشفعوا له، فلم يأتي بيا ليت، لأن ليت هذه هي الأداة الأصلية في التمني، وإنما أتى بأداة فرعية للتمني فقال هل، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. ولو كقوله تعالى فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، ولعل كقوله أسرب القطى هل يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. فهنا أيضا للتمني، ولأجل استعمال هذه الأدوات في التمني ينصب المضارع الواقع في جوابها. انتهى المبحث الرابع. المبحث الخامس. المبحث الخامس في النداء. النداء هو طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب أنادي، المنقول من الخبر إلى الإنشاء، وأدواته ثمانية: الهمزة وأي ويا وآي وأيا وهيا ووا، وهي في كيفية الاستعمال نوعان: الهمزة وأي لنداء القريب، الهمزة وأي لنداء القريب، وباقي الأدوات لنداء البعيد. إذن لنداء القريب عندنا أداتان: الهمزة وأي. وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة، وأي إشارة إلى أنه لشدة استحضاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه لا يغيب عن القلب، وكأنه ماثل أمام العين كقول الشاعر أسكان نعمان أراك تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكان. فهنا نزله منزلة القريب مع أنه بعيد فأتى بالهمزة أسكان نعمان الأراك تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكان. وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بغير الهمزة وأي إشارة إلى علو مرتبته فيجعل بعد فيجعل بعد المنزلة كأنه بعد في المكان كقوله أيا مولاي وأنت معه للدلالة على أن المنادى عظيم القدر رفيع الشأن. فهذا قريب ولكن نزله منزلة البعيد فقال له أيا مولاي وهو أمامه وعنده أيا مولاي نزله منزلة البعيد وذلك من أجل العلو ومن أجل الرفعة ومن أجل القدر الذي هو عليه من المكانة فهو معه ولكن نزله منزلة ماذا البعيد كما في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب هل الكتاب عندك هذا موجود فيقول ذلك الكتاب لا ريب فيه فهنا ماذا نزله منزلة البعيد لعلوه ولرفعة شأنه وقدره فكأنما هو رفيع وبعيد عنه ولا يمكن أن ينال أو إشارة إلى انحطاط منزلته ودرجته كقوله أيا هذا لمن هو معك أو إشارة إلى أن السامع بغفلته وشرود ذهنه كأنه غير حاضر كقولك للساهي أيا فلان وهو جالس معك لكنه ساهي يقول يا فلان يا زيد وهو معك وكقول البارودي يا أيها السادر المزور من صلف مهلا فإنك بالأيام منخدع وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تفهم من السياق بمعونة القرائن ومن أهم ذلك الإغراء نحو قولك لمن أقبل يتظلم يا مظلوم والاستغاثة نحو يا لله للمؤمنين والندبة نحو قول الشاعر فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص فوا أسفا كم يظهر النقص فاضل فهذا الفاضل يظهر النقص في نفسه تواضعا وأما الناقص فيظهر الكمال والرفعة في نفسه مع كونه ناقصا والتعجب كقول الشاعر يا لك من قبرة بمعمري خلا لك الجو فبيضي واصفري وهذا البيت قاله عبد الله بن عباس لمن؟ لعبد الله بن الزبير عندما خرج الحسين سلام الله عليه لأن ما كان هناك أثقل شيء على قلب عبد الله بن الزبير من وجود الإمام الحسين في مكة فلما أن خرج من مكة قاله عبد الله بن عباس ذلك يا لك من قبرة بمعمري خلا لك الجوف بيضي واصفري لقد خرج الحسين عن مكة والزجر كقول الشاعر أفؤادي متى المتاب ألما تصح والشيب فوق رأسي ألما فهنا للزجر والتحسر والتوجع كقوله تعالى يا ليتني كنت ترابا شوف فهنا تحسر وتوجع وفي أيضا يا ليتني كنت نسيا منسيا أيضا للتوجع والتحسر وكقول الشاعر أيا قبر معنى كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا. فهنا أيضا التحسر والتوجع. التذكر، قال التذكر كقوله أيا منزلي، أيا منزلي سلمى سلام عليكما، هل الأزمن اللاتي مضين رواجع. فهنا يتذكر المنازل. والتحيز والتضجر نحو قول الشاعر أيا منازل سلمى أين سلماك، من أجل هذا بكيناها بكيناك. هذه للشعراء جدا رائع. ويكثر هذا في نداء الأطلال والمطايا ونحوها. والاختصاص، الاختصاص هو ذكر اسم ظاهر بعد ضمير لأجل بيانه، نحو قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ونحن العلماء ورثة الأنبياء. إما للتفاخر، أنا أكرم الضيف، أنا أكرم الضيف أيها الرجل. وإما للتواضع، نحن أنا الفقير المسكين أيها الرجل. ونحن اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. تنبيهات: الأول، يوضع الخبر موضع الإنشاء لأغراض كثيرة، أهمها التفاؤل نحو هداك الله لصالح الأعمال. شوف، هداك الله، هداك يعني كأنما الهداية حصلت، كما تقول لوحش غفر الله لك، توم خلص الصلاة تقول غفر الله لك، تشترك أنه قد غفر له، غفر الله لك، ما تقول له يغفر الله لك، وإنما تقول له ماذا؟ غفر الله لك. فهذا إنما وضع الخبر موضع الإنشاء لأغراض كثيرة، من هذه الأغراض هو التفاؤل، أي أنك تتفاءل لمن تدعو له بأنه قد حصلت المغفرة من الله إليه، فتقول له غفر الله لك. نحو هداك الله لصالح الأعمال، كأن الهداية حصلت بالفعل فأخبر عنها. ونحو وفقك الله، أنجحك الله، شافاك الله، عافاك الله، هو مريض وتقول له عافاك الله، لو عافاه الله كما شفت مريض، لكن هنا أنت تتفائل له بالشفاء فتقول له شافاك الله، تتعافى له تقول له عافاك الله، يعني كأنما تقول له أن الله قد عافاك فقم ولا تتمارض. شوف، فهذا للتفاؤل. وقد يكون الاحتراز عن صورة الأمر تأدبا واحتراما، نحو رحم الله فلانا، ونحو ينظر مولاي في أمري ويقضي حاجتي. شوف، رحم الله فلانا، أنت ما تقول ارحم فلانا، تقول رحم الله فلانا. هنا أيضا فيها ماذا؟ احترازا، احترازا وتأدبا واحتراما لمن توجه له الخطاب، فتقول رحم الله فلانا. شوف، رحم الله فلانا، هذا فيه تأدب وفيه احترام واحتراز عن صورة الأمر. وكذلك نحو ينظر مولاي في أمري ويقضي حاجتي، أنت ما تقول له انظر في أمري واقضي حاجتي، لأنه يكون خارج عن نطاق التأدب، ما تجي له تقول له اقضي حاجتي افعل لي كذا، لا، ولكن تقول فلينظر مثلا، فلينظر مولاي في أمري ويقضي حاجتي. فهذا أسلوب تأدبي وأسلوب احترامي وأسلوب بعيد عن الآمرية وبعيد عن ماذا؟ عن عدم الاحترام. والتنبيه على تيسير المطلوب لقوة الأسباب كقول الأمير لجنده تأخذون بنواصيهم وتنزلونهم من صياصيهم. يعني شلون؟ هو كأنما الأمير سهل لهم مسألة أخذ الأعداء والقبض برؤوسهم وبنواصيهم، يعني كأنما جعلهم يتفاءلون لما سوف يصاحبهم من يسر في مهمتهم للقضاء على الأعداء. والمبالغة في الطلب للتنبيه على سرعة الامتثال، نحو وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. شوف، لم يقل لا تسفكوا، وإنما قال لا تسفكون دماءكم، وهذا قصدا للمبالغة في النهي، حتى كأنهم نهوا فامتثلوا ثم أخبر عنهم بالامتثال. وإظهار الرغبة، نحو قولك في غائب رزقني الله لقاءه. شوف، رزقني الله لقاءه، هذا فيه ماذا؟ إظهار الرغبة، جعلني الله من أنصاره وشيعته واللائدين تحت ظل لوائه والمستشهدين بين يديه. اللهم اكحل ناظري بنظرة إليه. شوف، أي فيها ماذا؟ إظهار الرغبة. لا، إظهار الرغبة. تمني، تقول يا ليتني أحظى بالنظر إليه، لكن هنا لا، هنا عندما تقول مثلا رزقني الله الشهادة بين يديه، هنا ماذا فيه؟ أمر أنت ترغب فيه، أنت ترغب للشهادة بين يديه.
اغفر اللهم لنا ولياك.
والثاني يوضع الإنشاء موضع الخبر لأغراض كثيرة، منها إظهار العناية بالشيء والاهتمام بشأنه كقوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. فهذا إظهار العناية بالشيء والاهتمام بشأنه، وهو ماذا؟ الامتثال بأمر الله عز وجل، وهو أنه أمر بالقسط وإقامة الوجوه عند كل مسجد، لم يقل وإقامة وجوهكم. لماذا؟ إشعارا بالعناية بأمر الصلاة لعظيم خطرها وجليل قدرها في الدين. ومنها التحاشي والاحتراز عن مساواة اللاحق بالسابق كقوله تعالى قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، مما تشركون من دونه. لم يقل وأشهدكم تحاشيا وفرارا من مساواة شهادتهم بشهادة الله تعالى. الثالث الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر فيه، ومما سيذكر في الأبواب التالية من الذكر والحذف وغيرهما إن شاء الله تعالى. الرابع يستعمل كل من الأمر والنهي والاستفهام في أغراض أخر يرجع في إدراكها إلى الذوق الأدبي، ولا يكون استعمالها في غير ما وضعت له إلا لطريفة أدبية تجعل لهذا الاستعمال أو تجعل لهذا الاستعمال مزية يترقى بها الكلام في درجات البلاغة كما سبق القول. الباب الثالث في أحوال المسند إليه، يأتي عليه كلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.